بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 38 من هذه الأحاديث 40 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، حافظ من حفاظ الصحابة ومن المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قال. هذا ما يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي، وهو لفظا ومعنى من الله. وأما من قال إنه لفظ من الرسول ومعنى من الله فغير صحيح، وقد قال بذلك بعض أهل العلم والإيمان. ورد أهل العلم على من قال ذلك بأن أصل هذا القول هو قول لأهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة لنفي كلام الله جل وعلا، وللقول بأن كلام الله مخلوق، ولنفي الحرف والصوت عن كلام الله جل وعلا. لذا إذا قرأت في كتب الأئمة المتقدمين كالبخاري والدارمي وغيرهما ترى أن علماءنا المتقدمين يستدلون بهذه الأحاديث القدسية في الرد على المعطلة الجهمية وغيره. إن الله قال، وفي هذا إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وهذا هو الأصل. فالقول بأن الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله هو ظاهر اللفظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال. فالقول بأن اللفظ من النبي والمعنى من الله مخالف لظاهر النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال. وبهذا رد الأئمة على الجهمية والمعتزلة والأشاعر، فأثبتوا صفة الكلام لله جل وعلا بحرف وصوت. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ذكر أهل العلم أن حديث أبي هريرة هو أشرف حديث روي في ذكر الأولياء، فالله جل وعلا يقول: من عادى لي وليا، في من عموم المعادي، وعادى الأصل في العداوة البعد، كما أن الأصل في الولاية القرب. وقوله عادى أي اتخذه عدوا ضد الموالاة. لي، من عادى لي وليا، إضافة تشريف، والولي هو المؤمن التقي. قال شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والله جل وعلا بين الولي فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي، لا ما يدعيه أهل التصوف من أن الولي من سقطت عنه التكاليف ففعل الموبقات وترك المأمورات، ذاك ولي للشيطان. واعلم أن ولاية الله نوعان: عامة وهي ولايته على الخلق تدبيرا وغير ذلك، وولاية خاصة وهي لعباده المتقين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل يقول: من عادى لي وليا. قوله وليا يعم الأولياء من جن أو إنس، ذكور أو إناث فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته بالحرب لمعاداته أولياء الله. فمن عادى أولياء الله فقد آذنه الله جل وعلا بالحرب، وأن لمن كان كذلك أن يسلم في الدنيا والآخرة عياذا بالله رب العالمين. وذروة الأولياء الأنبياء والمرسلون، ومن أولياء الله المتقين العلماء الربانيون. فمعادات أولياء الله كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لأن الله قال فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه أن المؤمن التقي يحفظه الله سبحانه وتعالى لما حفظ حدود الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك. فالمؤمن يبتلى، نعم، بالأعداء الظاهرين والمخفيين، لكن الله ولي الذين آمنوا. فما عليك إلا أن تحقق الولاية بأن تفعل المأمورات وتجتنب المنهيات، بأن تؤمن بالله كما أمرك الله، وأن تتبع رسوله. فالولي هو المؤمن التقي. ثم بين أولياء الله وأنهم على قسمين، فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما تقرب أي يطلب القرب مني عبدي، وإضافته ها هنا إضافة تشريف، بشيء من الأعمال أحب إلي مما افترضت عليه. وافترضت أي أوجبت. فأحب ما يتقرب به إلى الله الفرائض. واعلم أن أوامر الله قسمان، فرائض ونوافل. وقوله افترضت عليه سواء أكان في فعل المأمور الواجب فالطاعة فيه بفعله، وفي ترك المحرم فالطاعة فيه بتركه. فالله فرض علينا فرائض، نعم. هذا هو القسم الأول، وهم المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، وهم من أولياء الله المتقي. الواجب موالاتهم ومحبتهم ونصرتهم. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. قوله ما يزال هذا من أفعال الاستمرار، أي أنهم يجدون ويجتهدون في فعل المستحبات. وقوله عبدي من تذلل لله بالطاعة، والإضافة ها هنا إضافة تشريف، يتقرب إلي أي يطلب القرب مني بالنوافل، نوافل الطاعات، أي أنهم فعلوا الفرائض الواجبات وتركوا المناهي المحرمات وجدوا واجتهدوا في فعل المستحبات. وهؤلاء هم السابقون الذين فعلوا الواجب وجدوا واجتهدوا في فعل المستحب، وتركوا المحرم وجدوا واجتهدوا في ترك المكروه. وقوله بالنوافل يفيد عموم النوافل في الصلاة والصيام والصدقة والحج وغير ذلك. حتى أحبه، حتى للغاية أحبه، يحبه الله. وفي هذا إثبات أن الله جل وعلا يحب جل شأنه، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فعلم أن الوصول إلى أن يحبك الله سبحانه وتعالى إنما يكون بطاعته والجد والاجتهاد في فعل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث المتفق عليه إن الله إذا أحب عبدا إيمانه وتوحيده وطاعته نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن أراد أن يحبه الله فعليه بالاقتداء برسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله جل وعلا قسم أولياءه إلى قسمين: من تقرب إليه بأداء الفرائض، وكما تقدم أن ذلك يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، وهؤلاء هم المقتصدون. والثاني وهم السابقون: من فعلوا الأول وزادوا في فعل المستحبات. قال ابن رجب: فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله. وهذا رد على أهل التصوف ومن سار سيرهم الذين ابتدعوا في الدين أمورا ظنوا أن من فعلها كان لله وليا، فكذبوا على الله ورسوله وأحدثوا في دين الله ما أحدثوا. وبهذا تعلم تفاضل الأعمال، فهي تتفاضل من حيث جنسها ومن حيث نوعها ومن حيث أفرادها. فالفرائض أحب إلى الله من النوافل، هذا باعتبار الجنس، وباعتبار النوع الصلاة أحب إلى الله جل وعلا مما دونها. ولا شك أن المؤمن المجد المجتهد يسعى في أن يتقرب إلى الله جل وعلا بما أحب. فأعظم الواجبات هو توحيد الله رب العالمين والإيمان به، فيحققه المؤمن. ومن الفرائض التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا ترك الشرك، لأن الشرك هو أعظم نهي نهانا الله جل وعلا عنه، فتفعل التوحيد وتترك الشرك. تحقق الإيمان وتبتعد وتجتنب عن الكفر عياذا بالله رب العالمين. ذكر بعض أهل العلم في هذا السياق أن ذكر الله جل وعلا أولا الفرائض ثم ذكر النوافل، وعلمنا بذلك أن الله جل وعلا قسم أولياءه إلى قسمين. بعض أهل العلم استنبط فائدة من ذكر النفل بعد الفرض أن النفل إنما يتقبل إذا أديت الفريضة، قال لأنها لا تسمى نافلة إلا إذا قضيت الفريضة. قال فإذا أحببته، إذا أحب الله جل وعلا عبده المتقرب إليه بالواجبات والمستحبات، كنت سمعه الذي يسمع به. لا شك أن الحديث ليس على ظاهره، لأن سمع المخلوق مخلوق، وسمع الخالق سبحانه وتعالى صفة من صفاته ليس بمخلوق. فالمراد هنا حفظ هذه الجارحة، أن الله جل وعلا يوفق عبده الطائع أن يستخدم هذه الجوارح وهذه الأعضاء في طاعة الله، فلا يسمعه إلا ما أحب جل شأنه فيوفقه. وقد عرف العلماء رحمهم الله تعالى التوفيق بقولهم: لا يكلك الله إلى نفسك. فترى المؤمن التقي طائعا لله جل وعلا في سمعه، في بصره، في يده، في رجله، في قلبه، وهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله جل وعلا، وعلى المؤمن أن يأخذ السبب وأن يجد ويجتهد في طاعة الله سبحانه. قال: وبصره الذي يبصر به فلا يرى إلا ما يحب الله سبحانه، فترى أنه يغض بصره عن الحرام ويطلق بصره فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى من تدبر في آيات الله الكونية، ومن علم وتحصيل وقراءة قرآن وغير ذلك. قال ويده التي يبطش بها، فيوفقه الله سبحانه وتعالى ألا يمد يده إلى ما لا يحل له، وإنما يستخدمها في طاعة الله من جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ورجله التي يمشي بها، فيوفقه الله أن يستخدم هذه النعمة في طاعة الله بأن يمشي بها إلى المساجد وحلق العلم والدروس وزيارة أخ وإعانة ملهوف إلى غير ذلك، لا يمشي بها إلى ما حرم الله، إلى أماكن الفسوق والمجون وغير ذلك. من كانت هذه حاله فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات، مجدا مجتهدا في فعل المستحبات تاركا لدقائق المكروهات، فإن دعاءه مستجاب. لذا قال ربنا جل وعلا في هذا الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سألني أي طلب مني لأعطينه، وهذا مؤكد، وانظر إلى هذه المؤكدات. إذا سأل ما يشرع له سؤاله أعطاه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله. هذا في جلب المحبوب. ثم قال: ولئن استعاذني، أي طلب مني أن أعيذه من مكروه يخشاه، لأعيذنه مما يخاف. فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب، وذكر الاستعاذة التي بها النجاة من المهرب. ولا شك أن الإنسان في هذه الحياة ما بين مرغوب يطلب حصوله، وما بين مرهوب يطلب دفعه أو رفعه. فدل هذا الحديث أن من كان لله وليا فالله جل وعلا يحفظه ويكلأه. فالله جل وعلا قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والولي هو المؤمن التقي. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة بالحفظ والكلاءة وغير ذلك من معانيها. فعلينا أن نجد وأن نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الحياة الحقيقية إنما هي في طاعة الله رب العالمين. فكلما ازددت طاعة كلما كنت في عيش طيب وفي حياة طيبة وفي أمن. وإن كادك الأعداء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخر، وهم مهتدون في الدنيا والآخر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان، ومن الإيمان العمل الصالح. فعلى طالب العلم على وجه الخصوص أن يكون مجدا مجتهدا في التقرب إلى الله سبحانه. إذا قرأت في سير أئمتنا وعلمائنا ترى أن لهم حظا عظيما كبيرا في الطاعة وفي النوافل. فإذا رأيت من نفسك تقاعصا عن الطاعة وفعل ما يحبه الله فراجع نفسك وانظر في طيات قلبك، فلربما يكون هذا العلم وبالا عليك، أو لمرض في القلب متى ما أسعفت هذا القلب بإزالة هذا الداء قام وجد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحافظ على النوافل، لأن الشيطان له خطوات. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الشيطان بادئ ذي بدء يبدأ بصرف المؤمن عن المستحبات من هذه النوافل وغيرها، ثم الخطوة الأخرى بالتقاعص والتكاسل عن الفرائض، فمن رأيته محافظا مجدا مجتهدا في فعل المستحبات فاعلم أنه محافظ ولا بد على فعل الفرائض الواجبات. ولنضرب مثلا بالصلاة، فإذا رأيته يصلي ركعتين قبل الفجر عرفت أنه يصلي صلاة الفجر. من رأيته محافظا على صلاة 4 ركعات قبل الظهر علمت أنه يصلي الظهر بإذن الله رب العالمين، وهكذا. فالجد والاجتهاد في فعل النوافل المستحبات مع القيام بالفرائض الواجبات تكن بإذن الله وعونه من أولياء الله المتقين الذين من عاداهم فقد آذنه الله بالحرب، والله المستعان. قال رواه البخاري، وهو مما تفرد به عن أصحاب الأمهات، والحديث بارك الله فيكم في صحيح الإمام البخاري. تفضلوا، بارك الله فيكم.